نعم، قبل الجواب عن هذه المسألة، اعلم عبد الله أن الدعاء في هذه الليالي المباركة والأيام الجميلة أيام رمضان مستجاب. قال الله تعالى في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء لا شك مستجاب، وذلك أن الرب ذكر هذه الآية بعد آيات الصيام، فحينئذ يستحب للإمام أن يدعو في القنوت، واختلفوا في مكان الدعاء. فذهب بعض العلماء من سلفنا أن الدعاء في قنوت رمضان أصلا يبدأ في النصف الثاني من رمضان، يعني ليلة 15 نبدأ بالدعاء. نعم، وقال آخرون بل هو جائز طوال السنة في دعاء في القنوت، واخترنا هذا القول وعليه جمهور فقهائنا. ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء القنوت ليس هو من واجبات صلاة الوتر، ولم يكن النبي واظب عليه، ولذلك من السنة أن يترك دعاء القنوت أحيانا، فإنه لم يثبت أصلا أن النبي واظب عليه. ثم ليعلم الناس إذا ترك الإمام أحيانا دعاء القنوت أنه ليس بواجب. ولذلك ثبت عن عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وزيرا النبي والذين قال فيهما الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم صل عليه، اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، فكانا رضي الله عنهما يتركان الأضحية حتى لا يعتقد الناس وجوبها. قال الإمام أحمد: وينبغي ألا يواظب الإمام على قراءة ألف لام ميم وهل أتى على الإنسان في فجر الجمعة. نعم، وإن كان النبي كان يقرأها في فجر الجمعة صلى الله عليه وسلم، ومن فوائد ترك ذلك ألا يعتقد الناس وجوب ذلك في القنوت في الوتر. وهذا إلى الآن والحمد لله معمول به حتى في الحرم المكي، فإن أئمة الحرم يتركون أحيانا دعاء القنوت، وهذا عمل طيب حتى لا يعتقد الناس وجوب دعاء القنوت، ولكي يعلم من يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواظب عليه. وحينئذ أجدها فرصة أن أتكلم عن الدعاء في رمضان وغيره. اعلم أن الدعاء في رمضان إن شاء الله مستجاب لما ذكرت لك، ولكن هناك آداب للدعاء تركها لا أقول العامة بل بعض الخاصة مما يظن فيه العلم من أئمة المساجد هداهم الله، تركوا ذلك، تركوا الهدي النبوي. وأنا لولا الله ثم أن لطف بي فتعلمت وأخذت عن مشايخنا العلم وعن علمائنا السابقين لكنت مثلهم، لأن أي إنسان يصلي في مسجد ويتعين إمام فيما بعد يبي يقلد من كان في المسجد ومن حوله، هذا طبيعي يعني، إلا أن ينقذه الله بعلم. فمن ذلك أنه ينبغي من آداب الدعاء إذا أراد الإنسان أن يستجاب له أن يلتزم آداب الدعاء، فمنها أن يدعو وهو طاهر. يعني متوضئ،
لأنه إذا دعا وهو محدث فهذا مكروه له، فهو مكروه له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كرهت أن أذكر الله على غير طهر. فيجوز الدعاء للمحدث، نعم للمحدث يعني الذي ليس على وضوء، لكن الأفضل حتى يكون أكثر استجابة ينبغي للداعي أن يكون متوضئ، كما ينبغي لتاري القرآن ولو قرأ من جوال أن يكون متوضئ، لأنه ذكر. ويدل على المحدث يقرأ القرآن أن قول النبي كرهت أن أذكر الله على غير طهر ليس للتحريم، لما قال كرهت أن أذكر الله على غير طهر لما سلم عليه رجل ولم يرد عليه السلام، أن السلام من أسماء الله، فبرر النبي ذلك أنه كره
أن يقول وعليكم السلام، فسيذكر الرحمن حينئذ، وكان النبي ليس بمتوضئ فقال كرهت أن أذكر الله على غير طهر. مما يدل على أن الكراهة هذه تنزيه أن الإنسان إذا قام من النوم من السنة ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وهذا يسمى دعاء عبادة. يقول النبي أفضل الدعاء الحمد لله، فسمى الحمد لله دعاء، وهو يصدر ذلك في عند القيام من النوم، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فدل على أن الدعاء إذا كان للرجل إذا كان غير متوضئ، أن الدعاء للرجل الذي غير متوضئ أن الدعاء على غير طهر
مكروه فقط ليس حرام، لأن النبي كان يعلمنا الذكر إذا قمنا من النوم. وبالمناسبة كيف تعرف أنك أيها النائم أحب شيء لك الله؟ قبل النوم بعد النوم، أول ما تقوم من النوم ستقوم على أحب ما عندك فتذكره، كما قال ابن القيم تذكر الله إذا قمت من النوم. فيجوز ذكر المحدث، فيدل على أن الكراهة بقوله كرهت أن أذكر الله على طهر للتنزيه ليس للتحريم، جمعا بينه وبين حديث الحديث في الذي يقوم من النوم. الأدب الثاني من آداب
الأدعية الواردة في السنة، وهي كثيرة والحمد لله وصحيحة، ويستعمل الجوامع من الدعاء ولا يشقق دعاءه بما يشبه المواعظ كما نسمع من بعض أئمة المساجد، وهذا من حسن نية منهم، يريدون أن يعظوا الناس ويذكروهم، لكن ليس هذا موضعه في السنة. ليس في السنة شيء مثل هذا. تقول عائشة كان النبي يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. فمن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما نعلم. وهذا يقضي على ما يقول البعض الله لا نسك رد القضاء ولكن لطف فيه، ونحو ذلك من الأدعية. فتجد أن البعض يدعو بما يشبه القصص والوعظ، اللهم ارحمنا إذا سرنا تحت الأرض بين الجنادل والديدان وحدنا إلى آخره، هذا وعظ لا ينبغي أن يكون في دعاء القنوت، ولا يشقق الدعاء ويفصله فيقول اللهم إنا نعوذ بك من النار وزقومها وسلاسلها وحرها وبردها، هذا يريد أن يعظ. وذلك سمع بعض الصحابة من يقول ذلك في الدعاء، اللهم نعوذ بك من النار وزقومها وسلاسلها وحرها، قال إذا سألت الله أن يقيك النار تعوذ بالله منها أعاذك من سلاسلها وحرها، أليس كذلك؟ وحينئذ روى له حديث سيكون في أمتي من يعتدي في الدعاء والطهور. فنحن ليس في مقام وعظ ولا قصص، في مقام دعاء الله، خطاب لله بأدب وتوقير من غير رفع صوت ولا تشقيق في الدعاء لوعظ الناس. الآن صار بعض الناس يخاطب من خلفه، النبي قال هذه الصلاة لا يصح في شيء من كلام الناس، أي خطاب الناس، فهو يقين أنه يقول ليش تسوي كذا يا أخي أيها الإمام الفاضل ليش كذا، يقول خلنا أعظ الناس ترق قلوبهم، أذكرهم بالموت والقبر والوحدة في القبر والديدان وحتى يخافوا يرجعوا إلى الله. يا أخي قول سوي كلمة. يقول الإمام الفاضل سوي كلمة بعد التراويح 3 دقائق عظ الناس في هذا. أما أنك تحول الدعاء إلى وعظ وتقول اغفر لنا تحت الأرض مع الديدان وإذا حملونا أهلنا وكفنونا وغسلونا. يا أخي إذا رحمك الله رحمك إذا غسلك أهلك وكفنوك وإلى آخره. ومن الأدعية الجامعة التي كانت تعجب النبي تقول عائشة يعجبه الجواب من الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انظر هذا الدعاء ماذا ترك. اللهم أصلح لنا، اسمع الدعاء الذي كان النبي يقوله، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اسمع، واصلح لنا إيش آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا كل خير، اصلح لنا دنيانا فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا كل خير، كل ما تعيش تجيب الخير هذا وهذا وهذا مطلق العلم يا الله. وانا شوف واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ها وش تركت هذه؟ هذه مو بأحسن من يعني تشقيق الدعاء بما لا ينفع. عمر بن الخطاب سمع رجل يطوف ويقول اللهم اجعلنا من الأقلين، اللهم اجعلنا من الأقلين. فعمر جاء فقال له إيش هذا؟ قال كيف هذا يعني؟ علم. لم يقل الله يا عمر، ذكرني بواحد ما ودي أقوله طاح من كرسيه وينصب على الناس. طيب ألم يقل يا عمر إيش وقليل من عباد الشكور؟ قال عمر التزم من الدعاء ما كان سنة حتى لا تشطح من غير لا تعلم وتقع في التعدي في الدعاء. عندك أدعية في السنة كثير، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ما تركت شيء. حسنة الدنيا تشمل كل شيء، الزوجة الصالحة والسيارة الأنيقة والملبس الزين. نعم وأنا محسن الظن في الله لا في نفسي، في الله. كان من الأدعية اللي دعينا أظن في أول رمضان أصلح لنا دنيانا التي فيها إيش معاشنا. تحس بأنك لم تطلع يعني انه خلاص هذا الدعاء بس تحصيل حاصل، لا، قد يستجيب الله في ليله يكون معنا رجل صالح يقول امين وتحصل الاستجابه سبحان الله. يعني بالامس والله من بلاقي وقت السياره عندي عوره واحده فاتحه نور والاخرى ما هذا، ويقول لك المرور يعطيك مخالف 1000 الوقت، بس من درس الى نظر في العلم من مراجعه من، وأطلع من صلاة التراويح لعلي ذكرت هذا الدعاء وإخواننا أمن والله يجزاهم خير، أطلع وتفتح الاثنين قلت الله أصلح الأنيان الذي فيه معاشنا من غير تصليح من غير شيء. فواحد منا يحسن الظن في ربه ولا يقول يعني هذا الأدعية بس كذا يعني، لا، ستصلح لك أمور ما توقع كيف أصلحت استجاب الله في دعاء القنوت وأمن الناس وتستجيب صلحت أمورك. شيء معاملة موقفة عليك في الجوازات مثل في الإقامة تلقى مشت، كنت واصلح لنا دنيانا صلحت دنياك، قالوا آمين صلحت. بعض الناس كذا ينظر دعاء القنوت انه شيء مثل ايش اي روتين تحصيل حاصل كذا ايش، ويطلع كذا ويقوله ويمشي، لا، قد يستجيب افراد الاصلاح الدنيوي هذا وهذا صلحت كلها، كل معقد عليك استجاب الله صلحت. فبعض الناس ما يعرف قيمه جوامع الدعاء بالتفصيل ويقول الدعاء يا اخي شيخ الله يدي ما حسسنا بروحانية رمضان، يريد إيش كما شكى البعض، يقول كذا يعني نبي الشيخ سوينا أنغام في الدعاء نبي نشعر بروحانية رمضان. هو روحانية رمضان مش معازف، سنة، هي السنة ترقق القلب. نعم يعني ما يترق قلوبكم حتى يغنيكم في الدعاء، مو بصحيح، هذا غير صحيح. السنة، يقول ابن تيمية السنة هي تقوي التوحيد وترقق القلب، يعني السنة اتباع الرسول وهذا تأثر. نعم ويوشك هذا إذا تأثر بعد أبوه بخطب الجمعة والسنة والسنة و فتوى نقلناها الحمد لله الشيخ الفوزان أنه ليس من السنة استقبال رمضان بالفوانيس وإيش والثياب المزركش الأحمر والأزرق وتعليقها في البيوت والتزيين، ما فعل السلف ذلك؟ نعم، فيوشك من كان على قياس هذه الأخت اللي استشكلت وجاءني خبرها هذا الإمام مو قاعد يشعر بروحانية رمضان. نعم، فيأتي وقد بعد عن أهله سنين وجاءهم في رمضان وإذا بهم يدخل بيته ما يلقى إيش فوانيس، أخذ فتوى الإمام ولا ثياب ولا تغني في دعاء القنوت. قال أبدا السنة دي يعني قرص ناشف، ما فيه روحانية في رمضان مرة، لا فيه هلال ولا فيه فوانيس ولا فيه اسمه هذا ايه تغني في الدعاء، ايش هذا رمضان؟ خلينا نشوف لي مسجد ثاني. يا اخوان المسألة في عبادة الله ليس عقلانية، اتباع. قال الله تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. لا تحسب ان الحدث هو يرقق قلبك، ترى هذا جناية في دين الله، يعني الرب ما عنده من الدين ما يرقق قلبك. قل أتعلمون الله بدينكم، يقول هذا يعني نبي دين أحسن يعني، والله هذا خطير جدا. يقول شيخ الوهاب ومن نواقض الإسلام اعتقاد أن غير هدي النبي أفضل من النبي. ولذلك إمام مسجد أنا شاكر له ومقدر، أحد أكبر من أكبر المساجد في العالم، لكنه رجل عالم فاضل عقل ما أقول له. التقيته وهو قد تغنى في دعاء رمضان، تغني يعني بألحان أنا أقول من جهة الدنيا والله كانت جميلة، يعني ألحان جميلة، لكن في الدعاء ليس في ألحان القرآن المشروعة. المقيم قرر أنه يجوز التغني في القرآن لتحبيب الناس في كتاب الله ويخشى على الإنسان، فيجوز مثل هذا ابن القيم في القرآن، لكن ما قال يجوز الدعاء. وينوي الإمام ترقيق قلوب الناس في الألحان المشروعة التي على طريقة العرب لا طريقة أهل الغناء والطرب. المقصود أني سألت هذا الفاضل وكان له دروس في أصول الفقه وكان قد عقل ما قلت له وصاحب فقه. نعم، فقلت له بعد أن طرب وطرب وطرب قلت له أيهما أفضل في دعاء القنوت؟ أشوف السؤال أفضل، الأفضلية هو يعرف، هو رجل عالم يعرف أن الأفضلية ما تثبت إلا بدليل شرعي. أيهما أفضل، التغني بدعاء القنوت أو إيش أو إلقاءه ساذجا ساذجا بغير تغني، أيهما أفضل؟ فشعرت بسكوته الطويل ووقوفه يفكر 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 في أنه فهم ما أقصد، فقال في نفسه وأنا أشعر كأنه يفكر أمامي بصوت مسموع، أسمع أفكاره من عينه من نظرته، يقول في نفسه لو جابت السائل الآن هذا نعم بقولي أن الأفضل التطريب لجنيت والله على الشريعة، تكلمت من غير علم ولا عندي أن من السنة التطريب في الدعاء. نعم، فحينئذ فضلت شيء لا علم لي به. طيب لو قال الأفضل أن يكون ساذجا سيقول للسائل أيها الشيخ حنا في أيام فضيلة ليش تترك الأفضل مدام الأفضل أن يكون ساذجا؟ فلما رأى أنه ما له مناص نعم من هذا، شفت اليوم اللي بعده تغير وترك التطريب والحمد لله. حاول الناس يرجعون الحق، حاول الناس أهل العلم إلا ذكروا تذكروا، ما من المجادلين بغير علم ولا عندهم من الكبر والغرور ما يرجع سبحان الله. ومن أداب الدعاء حينئذ رفع اليدين فيه، وأنا أشوف فيه تساهل في رفع اليدين، يعني البعض أشوفه كذا رفع يديه بعضا كذا على 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 يده كذا أمشي عند الصورة، هذا يذكرني بالمكبرين الإحرام في رفع اليدين، هذا مكبر كذا. يا أخي حركات العبادة أفعال العبادات مقيدة، نعم مقيدة، يجي يمشي يمشي وخلاص يبدأ تكبيرة الإحرام يعطيه نفضة كذا وخلاص الله أكبر. قال ابن عثيمين إما تكبر زين ولا لا تعبث في الصلاة. نعم غلط. كذلك ارفع يديه أو أظن إيه نعم سنة عندي هذا إيه نعم. فغلط يرفع يديه يتوجه بهما إلى وجهه ويدعو. إن الله يحب إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا إلا في قنوت أو التضرع له في 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 في, في الاستسقاء فيجوز أن يرفع يده حتى يبان إبطه. نعم في الاستسقاء فعليه أن يحسن رفع يديه ويتأدب في ذلك. نعم ومن آدابه الصلاة على النبي لحديث إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض فإذا صلي على النبي ارتفع. هذه مؤكدات الدعاء أنك صلي على النبي في صلى الله عليه وسلم تحمد الله وتصلي على النبي تثني على الله وتصلي للنبي. سمع رجل لا حمد الله ولا صلى على النبي قال عجل هذا ليش ما يصلي على النبي وأحمد. ابدأ في الدعاء بحمد الله والصلاة على رسوله يرتفع دعائك إنه موقوف فإذا صليت على النبي ارتفع كان في الحديث. نعم وكان السلف يختمون دعاءهم إيش بالصلاة. وجاءني هذه السنة تركت مرتين الصلاة على النبي أو في دعاء القنوت فجاءني من امرأة موفقة خبر قالت لا يترك الصلاة في آخر دعائه على النبي وفعلت ذكرتني وتذكرت. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معنى اللهم إيش. وقد كان السلف يختمون دعاءهم بالصلاة على النبي في القنوت. والصلاة على النبي معناها اللهم أثني على نبيك في الملأ الأعلى. أي نعم كما قال أبو العالية الثناء على النبي في الملأ الأعلى هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أن يدعو الشخص وهو موقن بالإجابة. شوف الآن التطهر موقن بالإجابة يرفع يديه يدعو من غير تعدي من غير تشكيك في الدعاء نعوذ بك أن الله نسألك الجنة ونعيمها وسندسها ثأر خامس استقبال القبلة أثناء الدعاء استقبال القبلة أثناء الدعاء هذا من الآداب. الإقبال والإخلاص فيه لله وترك الشك وقول بجرب ممكن الله يجيبني ممكن ما يجيبني لا ادعوا الله وأنتم موقنون. متى لا يستجاب؟ إذا ترك قل دعوت فلم يستجاب فيترك الدعاء وحينئذ يحصل له فوات الخير. السابع إذا ما استجيب له بعد دعا في النوم لقنات اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين راح لقي في بيته المريض نفسه ما تعالج لأن الإمام قال مرضانا مرضى المسلمين ما استعالج فليعلم حينئذ يقول دعونا خمس ليالي الآن مرضانا مرضى المسلمين والله إلا في البيت عندي مرضى ولا واحد منهم. شوفي هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدعو بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله له. مو بشرط أن مريضك يشفى قال إما أن يعجل الله له فيشفى يعني أو يرد عنه من السوء مثله أو يؤجل ويدخر يوم القيامة إذا مستجاب فأكثر مستجاب على كل حال. هو نفس الدعاء ألقيته حتى لو ما صار لك الملك يكتب لك عبادة الدعاء صارت كم 70 حسنة 90 حسنة أنقذت من النار حتى لو ما أجابك الله أنت في عبادة. إن الله كما في الحديث من ترك دعاء الله غضب عليه. إذن جنس الدعاء لا يجوز تركه في حياتك يا أخي أنك مستغني عن الله أو تقول في دعائك يا رب اغفر لي إن شئت قل آمين لأن الله لا مستكره له. فلا تقول في نفسك أو في دعائك اللهم لا أسألك رد القضاء ولك اللطف فيه أو تقول إن شئت فهذا يدل أنك تدعو كأنك تدعو عاجز. الله على كل شيء قدير بكل شيء عليم يقول للشيء كن فيكون. نعم يقول للشيء كن فيكون. تحدثني أخت تقول لها أخي الأخ أرجو أن يكون مستجاب الدعاء يعني سبحان الله كما يكلم الواحد أخته في البيت أو أخا له في كلام الله يشفيك أخويا إلى آخره يعني كلام عام بعضهم يأخذه تحصيل حاصل. قالت الأخت فكنت أتكلم أنا وأخ أظنه رجل، أنا رجل يعني دعاءه مستجاب. وهذا قالت وأنا في غاية المرض. شوف، وهذه الأدعية أنا أعرف أن كل أكثر ناس يأخذونها في حصيل حاصل، الدعاء الفوري ذا، الله يشفيك يا أختي إن شاء الله ويعافيك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله إني حدثت، أول ما قال في آخر مكالمة هو أسأل الله يا خيتي يشفيك وعافيك، والله اليوم الذي بعده أو بعد ساعة قالت كأني نشط من عقاب. المرض ذاك والطيحة راحت. فلا يستهزئ الإنسان، فلا يستخف الإنسان بدعائه لأخيه ولا يبخل، فليدعو، والله قادر على أن يجيب سبحانه. وصار الدعاء كأنها الآن شكلي واجتماعي، يعني مجاملة اجتماعي. آخر دعاء يا الله يوفقكم يا ربي، ما يعطينه قدرة، وخاصة يضيفون كلمة إن شاء الله، الله ينجح أولادنا إن شاء الله. هذا مكروه يا أخي، لا تقول إن شاء الله في الدعاء، إزم قل الله ينجحهم يعني أمين، لا تقول إن شاء الله. يقول ابن القيم فمن استقبل القبلة وأيقن بالإجابة وقدم حمد له صلاة ورفع يديه ودع الله في أوقات السابع أوقات الإجابة، منها شوف الليل آخر الصلاة على الصفا والمروة عند الحجرين عند الملتزم وضع يديه وصدره ودعا، بين أذان الإقامة عند نزول المطر الثلث الأخير من الليل، خاصة الثلث الأخير من الليل وهو ساجد. قال ابن القيم هنا لن تخطئ لك دعوة إن شاء الله إذا قلت بأدابها كلها وأقبلت على الله، حسيت بالافتقار إليه وأنه مجيبك وأقبلت. خاصة يا إخوان تقدم استغفار ورد مظالم إلى أهلها، لأنه قال يرفع يديه إلى السماء، هذه من عوائق الإجابة. يقول يا رب ومطعم حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، أن يستجب له، رجع المظالم لأهلها. نعم، لأن هذه المظالم والأموال التي أخذتها بغير حق قد تمنع الإجابة لك، فرد المظالم إلى أهلها واطم مطعمك. نعم، وأيقن بدعائك، وإن شاء الله ربنا، وأسأل الله ربنا أنه يرد دعائك سبحانه وتعالى، خاصة في المجامع. في المجامع لا يشرع الإنسان يرفع يديه ويدعو ويدعو الناس، لا يشرع هذا، أو يواظب في آخر الدرس على الدعاء. لكن أحيانا لم يدعو المعلم ويجيب، خاصة في جمع كبير مثل درس الجمعة الله يبارك، فما ظنت الإجابة. امرأة كانت متهالكة في المرض، خلاص مين قالت تقوم تخدم نفسها من شدة المرض، بعثت برقعة لواحد في الدرس، قالت بالله إذا جيتم درس الجمعة قل للشيخ يدعي لي ويأمن الفضلاء، لأنه يعني تبي صفوة الناس هم اللي يحضرون الدروس. صحيح، أنا من تجارب يعني الحمد لله في تدريس العلم أكثر من 25 سنة، أغلب، لا أقول دائما كل فرد، لكن أغلب الأفاضل تجدهم اللي يواظبون على الدروس، لله اصطفاهم بين الناس سبحان الله ليكونوا ورثة الأنبياء، أو منهم ورثة ربما الأنبياء ولو بعلم قليل حفظوه. فما ظنت الإجابة من طلاب العلم يحضرون حلقة، وممكن كان يزدريهم بعض الناس، يزدريهم يا شعيب ما نراك اتبعك الذين هم الأراذلون. لذلك ينبغي لطالب العلم أن لا يسيء للحلقة، لا يظهر أمام الناس أنه كالمشرد وأنه يتغزل أموالهم يبيع بطريقة مهم زينة، يسيء للحلقة. ينبغي يا إخوان أن يضفي على الحلقة يعني هيبة، ويترك التبذل إن كان ينتسب للحلقة ويجلس فيها. المقصود جاءت الرقعة للشيخ ورق لها الشيخ، قال اللهم اشفي أمتك، اللهم اشفيها قبل آخر الدرس. قال المجتمع في الحلقة اللهم آمين، يقول كأنها نشطت من عقال، ارتفع عنها كل شيء وراحت تمشي. أي والله سبحان الله. فنسأل الله أن يبارك لنا في هذه الأيام المتبقية. أقبلوا عباد الله كتاب الله ونافسوا فيه، توكم في اليوم السابع، أمامكم ربما خمس ختمات سبع ختمات تختم القرآن. ولا تنسوا حضور غدا درس الفجر لقراءة ما تيسر من كتاب صفة الجنة لابن كثير، عل الله يجعلنا من أهلها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.